أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وأيضا في فرض الإمكان بالغير فرض العلة الخارجة إلى آخر هذا المقطع. يظهر من بعض شراح الكتاب التردد في كون هذا المقطع هل هو برهان ثان لإثبات استحالة الإمكان بالغير بأن يكون للقول بالاستحالة برهانان، البرهان الذي تقدم وهذا البرهان، أو أن ما أفيد في هذا المقطع يرجع إلى أحد شقوق الترديد في البرهان السابق، حيث إنه في البرهان السابق قلنا إذا كان الشيء يستمد إمكانه من الغير فهو في حد ذاته إما ممكنا بالذات أو واجبا أو ممتنعا، ثم تحركنا حول كل شق لإبطاله. فيكون ما في هذا المقطع برهان لإبطال أحد الشقوق وليس برهانا مستقلا لإثبات استحالة الممكن بالغير. واضح صار الفكرة؟ ما يظهر من العبارة وسياق البحث والمضمون في هذا المقطع يعطينا أن الماتن رحمه الله بصدد بيان برهان مستقل آخر على أصل المطلب، وهو استحالة الإمكان بالغير، كما سوف يتضح من شرحنا للمطلب. شوي العبارة متداخلة، فنشرح المطلب بطريقة سلسة في ضمن خطوات، إذا اتضحت كل خطوة النتيجة تصبح جدا واضحة. الخطوة الأولى: معنى الإمكان بالغير كما تقدم هو إعطاء الغير للشيء لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، هذا معنى الإمكان بالغير. إذا ألف ممكن بالغير وهو باء، معناه أن باء يعطي ألف لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، مش هذا معنى الإمكان بالغير؟ فالإمكان بالغير مساوق لإعطاء الغير لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، هذه الخطوة الأولى واضحة. الخطوة الثانية: إعطاء الغير لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم لا يتم إلا برفع العلة الموجبة للوجود ورفع العلة الموجبة للعدم. حتى يكون، شوف عم نشرح الآن الخطوة الثانية، حتى يكون الغير معطيا للإمكان فلا بد أن يرفع، أن ترتفع علة الوجود وترتفع علة العدم. يعني لا بد أن ترتفع العلة الموجبة للوجود، إذ لو لم ترتفع العلة الموجبة للوجود يكون واجب الوجود، ولا بد أن ترتفع العلة الموجبة للعدم، لأنه إذا لم ترتفع العلة الموجبة للعدم يكون ممتنع الوجود. فإذا إفادة الغير للإمكان لا يكون إلا برفع العلة الموجبة للوجود والعلة الموجبة للعدم. هذه الخطوة الثانية، واضح صار؟ الخطوة الثالثة، شنو يعني رفع العلة الموجبة للوجود ورفع العلة الموجبة للعدم؟ العلة الموجبة للوجود واضحة، أما العلة الموجبة للعدم، والعدم لا شيء، ما معنى العلة الموجبة للعدم؟ يقول معنى العلة الموجبة للعدم عبارة عن عدم العلة الموجبة للوجود لما ذكرناه سابقا من أن الأعدام يكفي فيها عدم العلة. فالعلة الموجبة للعدم عبارة أخرى عن ماذا؟ عن عدم العلة الموجبة للوجود. واضح هذه؟ العلة الموجبة للعدم ما معناها؟ يعني عدم العلة الموجبة للوجود. خلينا نسترجع من الأول حتى لا تنسى، لأن الآن في الخطوة الرابعة رح نعطي النتيجة. الخطوة الأولى ماذا كانت؟ أن معنى الإمكان بالغير مساوق بأن الغير يعطي للشيء لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. هذا معنى الإمكان بالغير، أن الغير باء يعطي ألف لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، أن الإمكان سلب الضرورتين، ومن الغير هذا الإمكان لا من الذات، فالغير يعطيه. مش ما هذا معنى؟ إذا معنى الإمكان بالغير أن الغير يعطي هذا الشيء لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن هذا الإعطاء لا يتم إلا برفع العلة الموجبة للوجود، لأن العلة الموجبة للوجود لو كانت موجودة يكون واجب الوجود، فلا يتم إلا برفع العلة الموجبة للوجود وإلا برفع العلة الموجبة للعدم، لأنه لو كانت العلة الموجبة للعدم موجودة لكان ممتنع الوجود، لا أنه كان ممكنا. واضح الخطوة الثانية؟ الخطوة الثالثة، طب يا أخي فهمنا العلة الموجبة للوجود، أما ما معنى العلة الموجبة للعدم؟ قلنا معنى العلة الموجبة للعدم يعني عدم العلة الموجبة للوجود، رفعها، هذه الخطوة الرابعة الآن، رفع العلة الموجبة للعدم، والتي هي بمعنى ما معنى العلة الموجبة للعدم؟ عدم العلة موجبة للوجود، يعني رفع عدم العلة الموجبة للوجود، فاجتمع النقيضان. لأنه في الخطوة الثانية رفعنا العلة الموجبة للوجود، وفي الخطوة الرابعة رفعنا عدم العلة الموجبة للوجود، ارتفع النقيضان. من أين جاء ارتفاع النقيضان؟ ارتفاع النقيضين من أين جاء؟ من القول بالإمكان بالغير. واضح الفكرة صارت؟ نرجع إلى الأول، معنى الإمكان بالغير أن الغير يعطيني لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، هذا معنى الإمكان بالغير. فالخطوة الأولى حتى يحصل هذا الشيء، أنا يصير عندي لا ضرورة وجود ولا ضرورة عدم، لابد أن ترتفع علة لابد أن ترتفع العلة الموجبة لوجودي والعلة الموجبة لعدم. إذ لو كانت العلة الموجبة لوجودي أكون واجب الوجود إذا لم ترتفع، وإذا كانت العلة الموجبة لعدم لم ترتفع أكون ممتنع الوجود. فلابد أن ترتفع هاتان العلتان، العلة الموجبة للوجود والعلة الموجبة للعدم. إذن في الخطوة الثانية احفظ لي، رفعنا العلة الموجبة للوجود، اكتبها على السبورة شيخ، رفعنا العلة الموجبة، ما في هنا غير قابل للقراءة. يلا واحد يكتبها. في الخطوة الثانية رفعنا العلة الموجبة للوجود، أنت أيسر ها؟ رفعنا العلة الموجبة للوجود. يقول الشيخ يا ريتني أنا كنت عم رفعنا العلة الموجبة للوجود، هذه العبارة ترك لي إياها طبعا، ورفعنا العلة الموجبة للعدم. جئنا إلى الخطوة الثالثة، قلنا ما معنى رفع العلة الموجبة للعدم؟ يعني ليش العدم له علة؟ معناه علة العلة الموجبة للعدم، ما معناها؟ يعني عدم علة الوجود، يعني عدم العلة الموجبة للوجود. فالعلة الموجبة للعدم، العلة الموجبة للعدم معناه عدم العلة الموجبة للوجود، رفعها يعني رفع عدم العلة الموجبة، رفع عدم العلة الموجبة للوجود، اكتبها
يعني ثبوت،
يعني رفعنا عدم العلة، رفعنا عدم العلة الموجبة للوجود، رفعنا عدم العلة الموجبة للوجود. في الخطوة الثانية رفعنا العلة الموجبة للوجود، في الخطوة الرابعة رفعنا عدم العلة الموجبة للوجود، يعني رفعنا النقيضين. واضح صار الفكرة؟ فهذا فيه رفع للنقيضين. فالذي أوصلنا إلى رفع النقيضين هو القول بالإمكان بالغير. واضح الفكرة وأكرر؟ شوف، الإمكان بالغير قلنا أن الغير ماذا يعطيني؟ لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. حتى يعطيني لا ضرورة الوجود لابد أن يرفع لي العلة الموجبة لوجوده.
شو بيفرق عن الممكن بالذات؟
كيف؟
هذا الحكي شو بيفرق عن الممكن بالذات؟ مثل ما بصر الممكن بالغير
ممكن. الممكن بالذات ما أفيض
سلب الضرورتين. سلب الضرورتين إذا أنا سلب الامتناع.
ما في شيء خارجي أعطاه حتى يقتضي، هو سلب الضرورتين. الضرورتين بذاته هذا الشيء مسلوب عنه الضرورتين. التفتنا، سلب الضرورتين لا يعني الشيء بذاته بذاته سلبت عنه الضرورتين. لذا قلنا سابقا أن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، يرتفع في أفق الماهية في ذاتها النقيضين. أما هذا مفاض من قبل الغير بحسب الفرض، هذا هو الفرق بينهما. فإذا معنى الإمكان بالغير أن الغير يعطيني لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، لأن الإمكان لا الضرورتين، مش هكذا؟ الإمكان سلب الضرورتين، وبالغير يعني الغير يعطيني، فصار واضح الغير أعطاني لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. هذا تفسير الإمكان بالغير. طيب، هذا سلب الضرورتين بتوسط الغير لا يكون مع وجود العلة الموجبة للوجود، لابد من رفع العلة الموجبة للوجود، لأنه لو كانت العلة الموجبة للوجود موجودة كان واجب الوجود، فلا بد من رفع العلة الموجبة للوجود. كذلك لا بد من رفع العلة الموجبة للعدم، وإلا كان ممتنع الوجود. طيب، ما معنى رفع العلة الموجبة؟ ما معنى العلة الموجبة للعدم؟ فش العدم له علة؟ معناه يعني عدم علة الوجود، عدم العلة الموجبة للوجود. رفع العلة الموجبة للعدم معناه رفع عدم العلة الموجبة للوجود، والمفروض أنه رفعنا العلة الموجبة للوجود، فرفع عدم العلة الموجبة للوجود رفع النقيضين. واضح الفكرة؟ فأدى إذن القول بالإمكان بالغير إلى ارتفاع النقيضين. هذا ما أفاده في هذا البرهان الثاني. شوف العبارة، يقول وأيضا، يعني برهان ثاني في فرض الإمكان بالغير. شوف ما قال في فرض الشق الثاني أو الثالث أو الأول حتى نقول هذا ليس برهانا مستقلا، هذا برهان آخر على فرض الإمكان بالغير. يقول وأيضا في فرض الإمكان بالغير فرض العلة الخارجة. من أين جئنا بالخارجة؟ من كلمة الغير الموجبة للإمكان. يعني ما معنى الممكن بالغير؟ يعني الإمكان جاء من قبل الغير. طيب، وهو يعني هذا الفرض في معنى ارتفاع النقيضين، يؤدي إلى ارتفاع النقيضين. كيف؟ يقول لأن الغير الذي يفيد الإمكان، الذي يعطيني الإمكان، الذي هو هذا تفسير للإمكان، الذي هو تفسير للإمكان. ما هو الإمكان؟ لا ضرورة الوجود والعدم. فإذا ماذا صار معنى الإمكان بالغير؟ يعني الغير يعطيني لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. مش هذه الخطوة الأولى في كلامنا؟ صار واضح الفكرة؟ هذا الإمكان لا يفيده الغير إلا إذا رفع العلة الموجبة للوجود، لأنه لو كانت العلة الموجبة للوجود موجودة كان هذا واجب بالذات، ولو كانت العلة الموجبة للعدم موجودة كان هذا ممتنع بالذات. الواجب بالذات والممتدع بالذات لا يصير ممكنا بالغير إلا بالانقلاب كما تقدم. الذي هو لا ضرورة الوجود والعدم لا يفيده إلا برفع العلة الموجبة للوجود ورفع العلة الموجبة للعدم. تمام؟ هذه الخطوة كام؟ الثانية كانت، مش هكذا؟ كانت الخطوة الثانية التي ماذا يريد أن يفسر هذه الخطوة الثالثة؟ يريد أن يفسر العلة الموجبة للعدم، لأن العلة الموجبة للوجود لا تحتاج إلى تفسير. واحد يقول علة موجبة للعدم، ما هو عدم، كيف يكون له علة؟ فأراد أن يفسر لنا معنى العلة الموجبة للعدم التي يجب رفعها. شو قال؟ ورفع العلة الموجبة للعدم التي تفسير للعلة، يعني للمرفوع لا لرفع العلة، تفسير للعلة التي، يعني العلة الموجبة للعدم ما معناها؟ هي عدم العلة الموجبة للوجود. طب رفعها ماذا يصبح؟ رفع عدم العلة الموجبة للوجود، والمفروض أننا رفعنا العلة الموجبة للعدم، فأدى ذلك إلى رفع النقيضين. فإفادتها الإمكان لا تتم إلا برفعها، يعني برفع، لا يكون إلا برفعه، هذا في بعض النسخ هكذا، برفع يعني برفع الغير. وجود العلة الموجبة للوجود وبرفع عدمها معا، وفيه ارتفاع النقيضين. صارت العبارة واضحة؟
شيخ، عدم العلة الموجبة للوجود لا تجتمع أيضا مع الممكن قبل وجوده، قبل وجود علته؟
ايه،
يعني صار أعم أنه ماذا يفترق عندها الممتنع عن الممكن قبل أن يوجد؟ إذا وجد يصبح واجب بالغير.
لا،
هذا علته غير موجودة فلم يوجد، وهذا علته غير، تفسير قصدي أنا الممتنع بهذا يجتمع مع عدم وجود علة الممكن.
يعني لابد من أن تكون مرتفعة.
أنا أقصد أنه تفسير الامتناع بهذا التفسير
هو، شوف ما قلنا الإمكان هو سلب الضرورتين. الإمكان ما هو؟ الإمكان سلب الضرورتين. وهذا الإمكان المفروض أنه من الغير، يعني الغير يسلب الضرورتين للشيء بذاته، مش هكذا؟ طب هذا الغير لا يمكن له أن يسلب الضرورتين إذا كان في علة موجبة للوجود وفي علة موجبة للعدم. لا بد، هذا نحن، هذا طبعا هذا التعبير لتقريب الفكرة، تفدنا، يعني هو لابد أن لا تكون موجودة، لابد أن لا تكون العلة موجودة، الآن هو يسلبها، هو يرفعها، أو هي مرتفعة في حد ذاتها، ليس هنا الإشكال، لابد العلة الموجبة للوجود أن لا تكون موجودة، والعلة الموجبة للعدم أن لا تكون موجودة. لكن العلة الموجبة للعدم ما معناها؟ يعني عدم العلة الموجبة للوجود أن لا تكون موجودة وأن تكون موجودة، هذا نقيضان، هذا الإشكال.
امتناع وجود النقيض ليست علته وجود نقيضه، يكون هنا تفسير الامتناع بالعلة أن هناك علة موجودة،
لكن هنا ليس وجوده، رفعناهما معا.
لا، مش هنا، عندنا نقيض، عندنا شيء موجود وعلة لعدم نقيضه.
لا، هذا في في بحث الترتب من علم في بحث الترتب ناقش نظرية المحقق الخنساري أن عدم أحد الضدين ليس علة لوجود الضد الآخر، هذه في النقيض أيضا تجري. نعم، هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في البرهان الثاني للقول بأن الممكن بالغير مستحيل. بقي لدينا ماذا من البحث؟ النتائج. يستنتج الماتن اللي هو آخر الفصل، لأنه قلنا هذا لا يمكن شرحه إلا بعد أن شرحنا هذا المطلب، والآن سوف يتضح. المصنف رحمة الله عليه يرتب على ما تقدم نتيجتين. طبعا خلاصة المباحث السابقة شنو صار عندنا؟ صار عندنا من التسعة أقسام واحد ممتنع والبقية ممكنة، وذكرنا أمثلة لها. في هذه الخاتمة يرتب نتيجتين. النتيجة الأولى أن الواجب بالذات يستحيل أن يكون واجبا بالغير أو ممتنعا بالغير، فهنا دعويان. دعوة الأولى استحالة أن يكون الواجب بالذات واجبا بالغير، هذا من أين تبين؟ نقول تبين هذا من البرهان الأول من برهاني استحالة الممكن بالغير. تقريبه أن الواجب بالغير، ما معنى الواجب بالغير؟ يعني وجوبه يأتي من قبل الغير، والمفروض أنه ماذا؟ واجب بالذات. فنقول إما أن يكون له وجوب واحد بالذات وبالغير معا، وإما أن يرجع إلى وجوبين أحدهما بالذات والآخر بالغير. فعلى الأول نقول إذا ارتفع الغير باء انعدم، فهل يبقى وجوب ألف أو لا يبقى؟ إن قلت يبقى فإذا هذا الغير لا أثر له، لأنه مع وجوده وعدمه ألف وجوده واجب وباق فلا أثر له. إن قلت لا، بانعدام الغير يرتفع وجود ألف، هذا خلف أنه واجب بالذات. يعني نفس الكلام الذي تقدم في الممكن بالغير، ولذا قلنا هذا تبين من هذا البرهان. واضح؟ هذا إذا كان وجوب واحد بالذات وبالغير. وأما إذا رجع إلى وجوبين فقد تقدم أنه واضح الفساد. ليش؟ لما ذكرناه في بحث الإمكان، أن الإمكان معنى النسب بين الماهية ووجودها، ولا يتعدد المعنى النسبي إلا بتعدد الطرفين. فلذا قلنا واضح الفساد. كذلك الوجوب من المعاني النسبية القائمة بين الوجود والماهية فلا تتعدد. واضح الفكرة؟ هذا راجع إلى البرهان السابق، يعني ما أتينا بشيء جديد، غاية الأمر طبقناه على الواجب للغير. فإذا التفت التفت، نحن في هذا النتيجة الأولى لسنا بصدد أن نقول بأن الواجب بالغير ممتنع، بل بصدد أن نقول بأن الواجب بالذات لا يكون له واجب وجوب بالغير. واضح؟ هذا المدعى الأول أثبتناه. كيف؟
كيف يكون الوجوب معنى نسبي؟
هذه المواد من المعاني الربطية، من أي كل المواد أشرنا سابقا إلى ذلك. المدعى الثاني أن الواجب بالذات لا يكون ممتنعا ماذا؟ بالغير. هذا من أين نثبته؟ من لزوم الانقلاب، من لزوم الانقلاب، أن هذا الواجب بالغير إذا كان الغير يؤدي إلى ماذا؟ إلى امتناعه، فهذا خلف كونه واجب بالذات. معناه أنه بذاته لا يكون واجبا، فيحصل الانقلاب بالتفصيل الذي تقدم. يعني أنا من باب الاختصار أذكر هذا الشيء بالتفصيل الذي تقدم هناك. يعني كيف الآن في البحث المتقدم ذكرنا أن الواجب بالذات ما معناه؟ أن الذات بنفسها تقتضي ضرورة الوجود، فإذا صار ممتنعا بالغير يعني ارتفعت ضرورة الوجود وتحولت إلى ضرورة العدم، وهذا معناه الانقلاب. واضح؟ إذن المدعى الثاني واضح. إذن نقرأ العبارة: وقد تبين بما مر أولا أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير، لأنه لو كان واجبا بالغير فإذا عدم الغير، فإذا بقي وجوبه فلا أثر للغير، وإذا ارتفع وجوبه فهذا خلف كونه واجبا بالذات. واضح؟ ولا ممتنعا بالغير، لأن معنى الواجب بالذات أن ضرورة الوجود من مقتضيات ذاته، إذا امتنع بالغير معناه أن الغير رفع عنه ضرورة الوجود فلم تبقى من مقتضيات ذاته، وهذا انقلاب. واضح الفكرة؟ هذا كله وين؟ في الواجب بالذات. يقول: وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير، بالبرهان نفسه، لأن هذا الغير إن عدم هل يبقى الشيء على امتناعه؟ فمعناه أن الغير لم يؤثر. هل يزول منه الامتناع؟ معناه أنه الامتناع لم يكن له بذاته، والمفروض أنه ممتنع بالذات، ما في شيء جديد. وكذا الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير ولا واجبا بالغير، لأنه لو كان الغير يعطيه ضرورة الوجود، فإما أن يجتمع ضرورة الامتناع وضرورة الوجود في واحد هذا خلف، وإما أن يتعدد فهو واضح الفساد، لأنه من المعاني النسبية التي لا يتقبل التعدد إلا بتعدد الطرفين، عين ما ذكرناه سابقا. ويتبين به أن كل واجب بالغير، وين مثاله الواجب بالغير؟ الواجب بالغير مثاله فقط الممكن، يعني أنا وأنت واجب بالغير. وكذا كل ممتنع بالغير، كل ممتنع بالغير، وأين مجاله؟ الممكن، الممكن بالذات. هذه هي النتيجة الأولى التي استفدناها من أين؟ من البرهان المتقدم. النتيجة الثانية التي استفدناها من أمثلة الأقسام الثمانية، حيث قلنا في بالقياس إلى الغير لابد من وجود علة ومعلولية، أو ماذا؟ يكون كلاهما معلول لعلة ثالثة. يقول هنا لو كان عندنا واجبان بالذات، طبعا هذه قضية ماذا؟ قضية فرضية، صحيح؟ أنه يستحيل تعدد الواجب بالذات كما سوف يأتي في أبحاث التوحيد. لو كان فرضنا أنه يوجد واجبان بالذات، هذان الواجبان بالذات يستحيل أن تكون بينهما علاقة لزومية. ليش؟ لما ذكرناه أن علاقة اللزومية مجالها أين؟ فيما إذا كان أحدهما علة للآخر، أو كلاهما معلول لعلة ثالثة، وهذا في الواجبين بالذات مستحيل. في الواجب بالذات يستحيل أن يكون أحدهما معلول للآخر، وإلا لما كان واجبا بالذات. ويستحيل أن يكونا معلولين لعلة ثالثة، وإلا لما كان واجبين بالذات. فهذه النتيجة الثانية في غاية الوضوح. يقول وثانيا لو فرض واجبان بالذات لم يكن بينهما علاقة لزومية، وذلك لأن علاقة اللزومية وين تكون؟ إنما تتحقق بين الشيئين أحدهما علة للآخر، أو هما معلولا علة ثالثة. وفي الواجب بالذات لا سبيل للمعلولية فيه. هذا تمام الكلام في الفصل ماذا؟ الثاني من المرحلة الرابعة. الفصل الثالث عنوانه أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته. هذه العبارة المغلقة المعقدة يمكن أن يعبر عنها بعبارة عرفية يفهمها كل الناس. هذا إن شاء الله يؤجل إلى يوم غد كبحث مستقل نبحثه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.